seeing that upset that عندهم فندق في ملكو فندق بالحريه موبايلات كذا اسراف تمام ما بعرف اشوفكم
وَإِنَّ مُنْزِلَ الْوَحْيِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَحْدَ الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا أمر بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم. الموات هي الأرض التي لم تعمر قط، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي لها، وليس لعرق ظالم حق، أو وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال إنه حسن: وروي العرق مضافا ومنونا. فائدة: العرق أربعة: الغراس والبناء والنهر والبئر. واعلم أن الإحياء مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي فهو له صدقة. رواه النسائي وصححه ابن حبان. والعوافي الطير والوحش والسباع. ثم كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز له الإحياء، ويملك به المحيا بأنه ملك أو ملك بفعل، فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما. إذن فأشبه الاصطياد والاحتياط ونحوهما، ولا فرق في حصول الملك له بين أن يأذن المالك أم لا، اكتفاء بإذن سيد السابقين واللاحقين محمد صلى الله عليه وسلم. ويشترط كما ذكره الشيخ أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء وغيره إلا بإذن شرعي. ففي الخبر عن سيد البشر: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين. رواه البخاري ومسلم. طبعا الأرض تنقسم في الحقيقة إلى قسمين: قسم مملوك بشكل خاص، وقسم من هذا مملوك بشكل عام. أما القسم الخاص فهو الذي يملكه الإنسان بيعا أو إرثا أو هبة أو هدية، هذا ملك خاص. والملك العام كملك الشوارع والمقابر وأماكن الرماد وأماكن القمامة، يعني هذه أماكن عامة، ومنتدى القوم وساحة القرية، هذا ملك عام لا يجوز لأحد أن يتقرب منه. وهنالك ملك أو أرض لا مالك لها، وهي الأراضي بعد ذلك عندما ننتقل خارج المدن أو خارج القرى، هنالك مساحات كثيرة لا أحد يدعي ملكها، وإنما هي متروكة. فجاء الإسلام وطلب من الناس أن يحيوا هذه الأراضي، وإحياؤها تارة يكون ذلك للزرع أو للسكن أو للحيوانات أو للحدائق أو للزراعة، لأي شيء. ورغب الإسلام في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة. ثم الأرض التي لم تعمل، يعني هنالك أشياء الإسلام ينظر إليها نظرة واقعية، ينظر إلى العالم الذي لا يعطي علمه ميت لا ينتفع به كالسجين تماما، ينظر إلى المال الذي لا يعمل أيضا نظرة أخرى، نظرة دون. ينبغي علينا أن نعمل، اتجروا حتى في مال اليتامى، اتجروا في مال اليتامى لا تأكلوا الصدقة. فدعا إلى العمل. كذلك في الأرض لا يريد الإسلام منا أن تكون الأرض مهملة، بل يريد منا أن تكون الأرض دائما عاملة. ولو عمل المسلمون بأمثال هذه الأحاديث لكانوا هم من يعني الدول المتقدمة في العالم كما كانوا سابقا. إلى الآن ترى الجيل الأول والثاني والثالث من المسلمين الذين سبقوا العالم بكل العلوم، ولذلك إلى الآن الغرب ينهل من هذه العلوم وبعد ذلك يدعي أنه قد أوجدها، والمسلمون قد تأخروا ثم يقولون هكذا فعل أسلافنا، هذا خطأ، نحن نسألك أنت ماذا فعلت؟ لا تقول فعل أبي فعل جدي، أنت ماذا فعلت أيها المسلم؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منا إحياء الأراضي، أرض لا تعمل، هذا خطأ كبير لا يجوز، لأنها إذا عملت أنت صرت من الأغنياء وصرت من المتصدقين وصرت من المزكين، وأوجدت فرص عمل كثيرة للعمال، وأطعمت الإنسان والحيوان والطير، وأخذت من رزق الله تبارك وتعالى، وابتعدت عن الظلم، لأن الإنسان إذا عمل بما يسر الله سبحانه وتعالى له كان بعيدا كل البعد عن الظلم. ولذلك استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ثواب، وما أكله العوافي فهو له صدقة. عندما يزرع المزارع وعندما يرمي البذرة في الأرض فإنه يعلم أن هنالك عددا من الطيور سيأكل من هذه البذور قبل أن تزرع وبعد أن تزرع وبعد أن تنتج، وهذا قسمة الله تبارك وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الحياة الدنيا، هكذا طلب الله تبارك وتعالى منا ألا نعترض. فكم من عال كما قال ذلك الشاعر: كم جاهل كم عالم كم جاهل يسكن كم عالم كم عالم يس كم كم جاهل يسكن، هكذا معنى البيت، يسكن قصورا وقرى، وعالم يسكن بيتا بالكرى. يعني لا يشترط، هذه قسمة بين الله تبارك وتعالى. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم زال المرى، إذن هذه قسمة الباري سبحانه وتعالى. لكن طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نعمل، ولكن النتيجة تكون من عند الله تبارك وتعالى. كيف يمكن للإنسان أن يتملك هذه الأراضي؟ هذه أرض لا مالك لها، أذن السلطان أو لم يأذن، سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أذن، لكن يمكن للسلطان أن ينظم ذلك الأمر وأن يجعل حريم لتلك الأراضي ينظر إلى المستقبل. لذلك المنظرون والذين يخططون أحيانا يخططون إلى 30 إلى 50 سنة قادمة إلى أكثر من ذلك، وهذا شيء جيد إذا استطاع الحاكم أن ينظم هذه المناطق. وبعد ذلك إذا أراد الإنسان حتى لا يحدث أي خلاف بين الناس، ولذلك من الممكن أن يفعل ذلك. ومن هنا كما أنك عندما تخرج وتحمل سهمك وبعد ذلك تأتي بالصيد، أو تحمل المنجلة أو الفأس وتأتي بالحطب أو تأتي بالحشيش من الأماكن العامة، كذلك لك الحق أن تأتي إلى أرض فتعمر هذه الأرض بما أمرك الله تبارك وتعالى. لكن إذا علمت أن هذه الأرض ولو وجدتها خريبة قد جرى لها ملك مسلم، فهذا اعتداء، لا يجوز الاعتداء لا على الملكية العامة ولا على الملكية الخاصة أبدا. ومن هنا بالمقابل حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق به يوم القيامة من 7 أراضين. الظلم شيء عظيم، والله سبحانه وتعالى قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على حق أخيه الإنسان. الآن عرفنا الأرض، الأرض التي يقتطعها الإنسان ربما يحدث لها شيئا من سور أو حدود، كل حدود بحسب العرف الذي يكون في المنطقة التي يعمر فيها هذه الأرض. ولكن عندما نقول هنالك أرض، ألا ينبغي أن يكون للأرض حريم؟ دائما يوجد حمى، يوجد حريم. عندما نريد أن نفعل سوقا تجاريا، هذا السوق التجاري عندما أعمر سيدنا عمر البصرة وأمر بها قال اجعلوا الطريق 40 ذراعا، ثم شقوا منه السكب وابنوا فيه المسجد، ثم اجعلوا إلى جواره دار أمير المؤمنين. 40 ذراعا لمن؟ فقد كان سيدنا عمر 40 ذراع يعني حوالي 20 متر كان الطريق في زمن سيدنا عمر. ما هذه الحضارة؟ كان يتصور أن قافلة من الجمال قادمة وهذه ذاهبة، ولو أرادت أن تبرك في الطريق كم يحتاج؟ لو على 2 2 هنا ذهابا وهنا إيابا، يعني كان يتصور الجمال مثلا طرق السيارات، حتى ولو في لحظة من اللحظات فينبغي أن يكون هنالك طريقا للمشاة. هذا كله الطريق يسمى حريم. حريم لمن؟ حريم لهذه المحلات، حريم للبيوت، حريم للمساجد. فلا يأتي إنسان مثلا ويقول ما بين هذا البيت وهذا البيت يوجد طريق وهذا ليس ملكا لأحد سأحيي هذه الأرض، لا، هذا لا يجوز، هذا حريم. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء حريما. هلأ إذا أردت أن تغسل وجهك هنالك حريم للوجه، فينبغي أن تعطيه شيء حتى تتأكد منه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إلى المرافق تأخذ شيئا من حريم المرفق دائما، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكل شيء حريم، حتى لو مررت أمام مكان فيه ظلم فإنك تبتعد خشية من الوقوع في هذا المكان أو من المساءلة. ولذلك ربنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هنالك أشياء. الصلاة الفرض لها حريم، السنة لها المندوب دائما، فإذا تركت واحدة صار مشكلة هجوم على الأخرى، فينبغي علينا أن نحافظ على الفريضة وعلى السنة المؤكدة وعلى النافلة، كل واحدة تحافظ على الأخرى. قالوا لكل شيء حريم، أبدا إلا شيء واحد في التمتع بالمرأة، الدبر لا حريم له فقط، هذا حرام، أما ما بعده لا يوجد حرام. وكل شيء في الدنيا ما استثنى العلماء أي شيء، كل شيء له حريم. فأن يأتي إنسان ويقول أمام باب محلك والله أنا هنا أريد أخي أرض لله أنا أريد أن، لا، هذا حريم، فهذا ضد الطريق للذاهب والآتي. ولا يجوز أن يفعل كما يفعل بعض الباعة، أنا بأجرك قدام باب محلي بكذا، أنت لا تملكه أصلا، لو ليس ملكا لك وليس ملك لغيرك، وإنما هو ملك للعامة، فلا يجوز لك أن تتجاوز هذا المكان وأن تضيق، كأنه يقول أنا أضيق على الناس مقابل أن أخذ منك مالا. يوجد في بعض الأسواق التجارية يجعل بعض الناس يبسطوا أمام باب المحل وكأن هذا ملك له، يؤجره الطريق العام يعني، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك السؤال هنا، عندما نحيي أرضا فإن لها حريما، هذا الحريم الطريق الموصل إليها، طريق الماء، يعني هذا لا بد لها، اتجاه أمام باب المسجد إلى الشارع هذا يسمى حريم للمسجد، لا يجوز الاعتداء عليه أبدا، ولا يجوز أن يتملكه الإنسان بأي شكل من الأشكال. ثم حريم المعمور لا يملك بالإحياء، تقول هذا الشارع ما فيه له مالك، صحيح ما له مالك، والملك عام لا يجوز إحياؤه، لأن مالك المعمور يستحق مرافقه، دخول وخروج، كيف يدخل وكيف يخرج؟ لا يدخل إلا من هذا الطريق. وهل تملك تلك المواضع وجهان؟ أحدهما لا، لأنه لم يحيها، والصحيح نعم، كما يملك عرصة الدار ببناء الدار. يعني هل تعتبر هذه، يعني يستطيع أن يدافع عنها إذا أراد أحد أن يدأن يعني يعتدي عليها فيقول هذا حريم داري، هذا حريم محلي، هذا حريم المسجد، إلى غير ذلك. والحريم ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع كطريق، أنت لا تملك الدرج مثلا حتى في البناء، لكن هذا حريم للبيوت، لا تملك مدخل البناء، هذا حريم للبيوت، لا تملك الرصيف، هذا حريم للبيوت، لا تملك الشارع، هذا حريم للبيوت. نعم، والصحيح نعم، كما يملك عرصة الدار لبناء الدار. والحريم ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع كطريق ومسير الماء ونحوهما كموضع إلقاء الرماد والزبالة، هذا أيضا من الحريم للبلد. ولذلك ترى حتى يعني عندما تنشئ محطة القطار سكة حديدية من مكان إلى مكان آخر تقول هذا حريم على اليمين وهذا حريم، يوجد حريم لا يجوز الاعتداء. عندما ترى الأنهار في الطريق سائرة، ولو كان الإنسان يمر النهر من وسط طريقه، النهر له حريم على اليمين وعلى اليسار، لا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال. وكما يشترط أن يكون الذي يقصد إحياءه مواتا، كذلك يشترط أن يكون المحيي مسلما. نحن نريد للمسلمين أن يتوسعوا، ونريدهم أن يتملكوا، ونريد أن نوسع عليهم، بينما لغير المسلمين لا نقف تجاههم حجر عثرة، لا، بل هؤلاء قد أضروا أنفسهم بعدم دخولهم في الإسلام، فمن التضييق عليهم في البناء وفي إحياء الموات وفي أمور كثيرة. المواطنة شيء، والحقوق للمسلم التي يمتاز فيها شيء آخر غير الحقوق التي يمتاز بها غيره. ولذلك هنا في هذه الحالة لا يملك. لماذا لا يملك؟ في بلده لو كانت البلد كلها كفار ما في مانع فليملكوا، لكن بلد فيها مسلمون وفيها كفار، الكفار لا يملكون، وذلك من أجل أن يعني يعرفوا في أنفسهم لماذا، وبعد ذلك يتجهوا يعني من جملة التوجيهات يتجهون إلى الإسلام. فلا يجوز إحياء الكافر الذي الذمي الذي في دار الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم عادي الأرض، عادي نسبة إلى قوم عاد، يعني هذه الأرض قديمة في ملكها إلى عهد عاد وثمود. نعم. وروي موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، يعني كل أرض لا يملكها أحد يملكها الله ورسوله، والله عز وجل وهبها للمسلمين إن أحيوها ولم يهبها لغيرهم. رواه الشافعي ورواه البيهقي موقوفا على ابن عباس ومرفوعا من رواية طاووس ويكون مرسلا. واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك، ويؤيده أنه في رواية هي لكم مني أيها المسلمون، ولم يقل والكافرون، ولم يقل يا أهل الذمة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولأنه نوع تمليك ينافيه كفر الحربي، من باب آخر الحربي لا يحق له أن يأخذ شيئا من هذا، فنافاه كفر الذمي كالإرث من المسلم. أرأيت لو كان إنسان غير مسلم وله ولد مسلم، مات الولد المسلم لا يرث الأب منه، ولو صار العكس كذلك لا يرث، ولا يرث المؤمن من الكافر ولا الكافر من المسلم، ويخالف الإحياء والاحتطاب. قالوا إذا كنتم كذلك فلماذا قلتم في باب الاحتطاب وباب الاحتشاش هذا سمحتم به للكافر ولم تسمحوا به يعني ولم تسمحوا بإحياء الأرض للكافر؟ الأمر بسيط، عندما تنظر أنت، عندما تقطع حشيش الحشيش يستنبت مرة ثانية، تقطع حشيش يستنبت مرة ثانية، تقطع حطب من ذلك الأشجار تخرج في الغابات، لكن إذا أردت أن تأخذ قطعة أرض، الأرض تستخلف خلاص انتهت الأرض، ولذلك كل شيء يستخلف سمحنا له، ما احتطاب احتجاج هذا شيء عام، حيث يجوز للذمي ذلك بأنه يستخلف فلا يتضرر به المسلمون، بخلاف الموات فلو أحيا الذمي فجاء مسلم فوجد أثر عمارة فأحياه بإذن الإمام ملكه، وإن كان بغير إذنه فوجهان، يعني يوجد أثر عمارة لكن هذه العمارة تنقسم إلى شيئين، إذا كانت هذه العمارة إسلامية معنى ذلك جرى عليها ملك لمسلم فلا يجوز أن نقرب منها. كم من دار نعيش ونموت وهي خربة في حينا، فنقول والله هذه الدار ما فيها أحد فينعم، لا، هذه دار خربة يملكها، إيه كما يقولون في المثل أحيانا يقولوا الناس بيت الشرك خراب، يعني أحيانا ورثوا هذا البيت أو هذا العقار ولم يتفقوا حتى الآن مع بعضهم البعض، ولذلك آل هذا البيت أو هذا البستان أو هذا المعمل إلى خراب. لكن حقيقة لو فتشنا عنه يملك فلان منه كذا سهم وفلان كذا سهم، معنى ذلك يجري عليه ملك لمسلم. لذلك ماذا قال بإذن الإمام؟ عندما قال بإذن الإمام، الإمام هو الذي يستطيع أن يميز هل هذه الأرض مملوكة حقيقة لأحد لو فيها أثر عمارة، فلو كانت العمارة جاهلية. الآن يوجد، لو نظرنا إلى بعض المحافظات عندنا فوجدنا كثيرا من الآثار من الأقواس الرومانية من كذا، هذه آثار قديمة جدا، فهل يجري عليها الملك لمسلم؟ يجري عليها. لماذا؟ لأن الملك كان قديم، والآن إذا أراد أن يحيي وكان من كما قال عليه الصلاة والسلام عدي الأرض، لذلك بإذن الإمام هذا جائز، بدون إذن الإمام يحدث فوضى. وإن كان بغير إذنه فوجهان، صحح النووي أنه يملكه أيضا، يعني ما دام لا توجد فتنة والإمام يسمح بذلك ولا يوجد منع ولا يوجد مظاهرة عند ذلك، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام هي لكم مني أيها المسلمون. وإن ترك العمارة الذمي متبرعا صرفها الإمام في المصالح وليس لأحد تملكها، يعني جاء ذمي فترك المكان الذي، يعني نتصور إنسان جلس في أرض فترة معينة وأحدث فيها بعض المرافق ثم تركها، هذا الترك عند ذلك إن كان لذلك الأمر قيمة فالإمام يأخذه ويصرفه في مصالح المسلمين قاطبة. نعم. ثم قال: وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيي. كيف نقول هذا صفة الإحياء؟ قد تجد بلدة من البلاد، سنأخذ مثال على إحاطة المزارع، في منطقة تحيط المزارع بزرع بعض أشجار الثروي مثلا، وذلك من أجل أن تصد الرياح عن هذه المزرعة، فمن أول هذه الأشجار وهكذا تكون هذه حدود لهذه المزرعة. جيد، هنالك أشياء يأتون بشيء من القصب، يتوفر عندهم القصب بشكل كثير، هنالك أمكنة ربما يزرعون بعض توت السياج كما يفعلون، هنالك أمكنة تجعل بعض الأشياء الحديدية، الأسلاك الشائكة، البناء الباطوني، يعني لا نستطيع أن نجعل لذلك حدا. هذه حتى ولو كان عبارة عن خشبة وخيط، هذا اعترف الناس عليه أنه حدود، خلص هذه هي العادة فنكتفي بالعادة. الإحياء عبارة عن تهيئة الشيء لما يريد به المحيي. طبعا تهيئة كل شيء بحسبه، لما تهيئة السكن تختلف عن تهيئة الزراعة، تهيئة الإسطبل، تهيئة الصناعة، كل واحدة تختلف عن الأخرى، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم أطلقه ولا حد له في اللغة، فرجع فيه إلى العرف كالإحراز في السرقة والقبض في البيوع. عندما نقول نحن هل أخذ هذا المال من حرز أم لا؟ أنا لو جئت وضعت 100,000 ليرة على هذه الطاولة وسرقها إنسان لا تقطع يده، لأن هذه ليست حرزا. أما لو كسر صندوق وفتح درج ومقفول، عند ذلك أخذها من حرزها أم لا؟ أخذها، عند ذلك تقطع يده. طيب التنين حرام، لكن الفرق هل يقام عليه الحد؟ ادرأوا الحدود بالشبهات. فاعتبرنا الحروز كل شيء بحسبه، الثياب أين أضعها؟ في الخزانة، والمال في الصندوق، والطعام في الثلاجة، والخروف في الإسطبل، يعني كل واحد في حسب المكان، الميت في القبر، في واحد يسرع الكفن تبعه، هذا حرزه أين أجعله؟ أجعل عليه قفل؟ لا. نعم. ولذلك قال: كالإحراز في السرقة والقبض في البيوع. متى نعتبر هذا قابض؟ الخضروات مجرد ما ناول يوم بيده صار قابض؟ صار قابض. ماشي بدابة في الطريق باعوا ياها، ترك البائع ومشي، شو صار؟ قابض؟ قابض. لكن اشترى بيت، بقول له في عندك عدة أمور: تخلية البيت، تسليم المفتاح، التنازل في السجل العقاري، كلهم هذول بيجتمعوا حتى يصير اسمه الآن بيع قبض في هذا المال. وبيانه بصور منها إذا أرادت مسكنة فيشترط التحويط، ما حدا بيسكن هكذا بدون جدران أربعة. نعم. إما بحجارة أو آجر أو طين أو خشب أو قطب بحسب العادة، ما يهمنا هذا، ما هي العادة افعل هذا. عادة البدوي الخيام، طيب اجعل الخيام فيها. وعادة القروي الطين، وعادة ابن المدينة الإسمنت مثلا اليوم والحشب، ما في مانع، افعل هذا وهذا وهذا، كل شيء بحسبه. ويشترط أيضا تسقيف البعض، عادة الإنسان لما للسكن يسقف الغرفة التي ينام فيها ويعني ويجلس فيها ويترك فسحة هكذا إلى السماء، هكذا كانت العادة. أيضا لو ترك البعض هذه أنت لم تسقفها، لم تملكها بالتحويط لها. ونصب الباب على الصحيح فيهما، والباب كل شيء بحسبه، هذول بيساوي باب حديد، هذول بيساوي عبارة عن خرقة، وهذا بيساوي عبارة عن خشب هكذا يضعها فقط في العرض، انه هذا باب، كل شيء بحسبه. ولا يشترط السكنى بحال. وقال المحاملي الإيواء إليها شرط. قلت نصب الأبواب مفقود في كثير من قرى البوادي، وقد اضطرطت عادتهم بتعريض خشبة فقط، فالمتجه في مثل ذلك اتباع عادتهم. ما هي العادة؟ نسير عليه. ولعل من اشترط نصب الأبواب كلامه محمول على من اضطرطت ناحيتهم بذلك، صارت العادة دائما من أراد أن يحيي. هل نحن في دمشق إذا وجدنا باب بيت بدون باب ماذا نقول؟ هذا البيت غير مسكون، صحيح؟ لا يمكن أن يكون بيت مسكون وله بدون باب، أما ينبغي أن يكون هنالك باب. ومنها إذا أراد بستانا أو كرما فلا بد من تحويطه، طبعا من أجل بعض الحيوانات التي تعبث لا بد من تحويط ولو بشيء جزئي ولو بساتر ترابي. وإن كان التحويط بقصب أو شوك وربما تركوه اعتبرت عادته. لكنا نرى يعني في بعض الأماكن ترى أن الأراضي متصلة ببعضها البعض، أين تنتهي أرض فلان؟ والله من هذا النهر الفاصل مثلا الذي يسقى فيه، منها بين الأرض والأرض نهر. يوجد بعض مثلا التعليمات الحديثة، سوريا كلها فيها نظام، هذا النظام استورد من أستراليا أيام الفرنسيين، توجد أحجار كادسترو بيسموها، نعم، هذه الأحجار عبارة عن حدود من الحجر الفلاني إلى الحجر الفلاني، هذه الأحجار وضعتها الإمام، وضعها الدولة، فهذه حدوده من هذا الحجر إلى هذا الحجر. أيضا تعتبر، هذا اعتبار عام، ويعتبر غرس الأشجار على المذهب لأنه ملحق بالأبنية، وكذا بقية الصور يعترف فيها العرف والله أعلم. عندنا كان في المدينة المنورة أحد الصحابة اعتدت عليه امرأة في أرضه، وعندما اعتدت عليه هذه المرأة في أرضه لم يكن هنالك يظهر، والظاهر أنه كانت هنالك حواجز، لكنها مع الطمي وكذا هذه الحواجز قد يعني صارت في أسفل الأرض، فظلمته هذه المرأة. وكان هذا الرجل هذا الصحابي مجاب الدعوة رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمل لهم بصرها واجعل قبرها في أرضها. فعميت هذه المرأة وكانت قد حفرت بئرا فوقعت فيها، وبعد ذلك بقيت البئر ودفنت. جاء سيد إلى المدينة فكشف عن هذه الأرض، وإذا ظاهر أنهم عندهم من خوص النخير كانوا يسجلون شيء ويزعلون على الأرض، هذه الأرض تنتهي هنا وتبدأ هنا. فكشفت الأرض، الله سبحانه وتعالى أحيانا يكشف الأمر ولو بعد فترة، فكشفت المطر والسيل عن أصل الأرض، فعلموا أنها ظالمة وأن صاحب الأرض هو الإنسان المظلوم. نعم، من هنا نعلم أن هنالك حدود دائما، هذا حد وهذا. ولذلك إخوة أحيانا حتى لو ورثوا قطعة أرض من أبيهم يأتون بإنسان سبيل وبعد ذلك يرفعون أمرهم إلى الإمام فقالوا فعلنا قسمة رضائية بيننا، وهذه قسمة تسموها مثلا قسم تحرير فرز تحرير إلى غير ذلك، أسماء كثيرة، لكن أحيانا يثبتون ذلك، فإذا حدث شيء فلا يحق للآخر أن يعود ويقول أصل الأرض عندي كانت مشاعا. إذا حدث لهذه الأرض مع شيء جيد يقول الآخرون لا هذه الأرض لنا، وإذا حدث شيء مكروه له يقول لا أنا الأرض لي من، لا، إذا حدث تحرير وتحديد وتقسيم كل إنسان أخذها. ننتقل إلى قسم آخر بمناسبة إحياء الموات، وهو مسألة المياه. الإنسان في ماء، هذا الماء متى يجب عليه أن يعطيه للآخرين؟ يا ترى أنا عندي كأس ماء بدي أشرب وغيري بدي أشرب، من أولى؟ ابدأ بنفسك. طيب شربت أنا، الثاني اللي بدي أشرب يا ترى أهل للشرب ولا مهدور الدم؟ قد يكون زاني محصن، قد يكون مرتد، قد يكون قاتل هربان من القصاص، هل أعطيه؟ طيب في عنا درجة ثانية، عنا بهيمة، البهيمة تأتي بعد الإنسان، هل نعطي البهيمة أولا والإنسان؟ البهيمة تذبح من أجل الإنسان، تركب من أجل الإنسان، فالإنسان مقدم على البهيمة. أيضا عندنا بعد ذلك شجر، الفرق ما بين الإنسان والبهيمة فيهم روح، الشجر لا روح فيها، ولذلك في تقسيم. المياه من معدنها ملك للناس جميعا، لكن عندما تعبأ في كأس، في إبريق، في بدون، في برميل، في صهريج، صارت ملكا لمن؟ لمن أحرزها. فلا يقال أن الناس شركاء في ثلاث وبعد ذلك تعتدي عليهم، يعني فلا، في بعض الناس بيعتدوا أحيانا على جيرانه، خزانات موجودة بربنا، الناس شركاء في ثلاث، أخي هذا بفرح نقل الماء وححاز الماء في، يعني إذا كان يعلم السماح بشيء قليل يعني للحاجة للاضطرار كذا ما في مانع، أما يعني لا بد من معرفة السماح حقيقة، أما غير ذلك هذا لا يجوز. إذا لا بد أيضا هذا الماء هل يستخلف؟ طيب الإبريق كتته خلاص، أما أعطيني والله من الحنفية اللي محطوطة هذا سبيل، أنت سبيل شو سويت فيه؟ جبت الماء، الماء من عند الله تبارك وتعالى، عمرت لي كم حجر وحطيت لي حنفية، الحقيقة الماء من عند الله تبارك وتعالى، هذا الماء يستخلف. ومن هنا نحكم الماء المسبب. هلا مثلا في بلادنا هنا في منطقتنا لو جاء إنسان إلى المسجد وأخذ شيئا من الماء من ماء البراد، لا تقول له هذا ماء مسبب للشرب، لماذا؟ لأن هذا الماء مستخلف لا ندفع له قيمة، ولذلك أخذ جاء بدلا عنه، أخذ جاء بدلا عنه، مستخلف. بينما لو جئنا إلى هنا بعد 5 كيلومتر تقريبا أو أقل، يأتي بعض الناس بماء عنب في شيء يفرغها في البراد فيقول جعلت هذا ويدفع قيمتها وغير مستخلف، هذا جعلت هذا للمصلين، فهل يجوز للإنسان أن يعبئ كأسا واحدة أو بريق شاي يكون جار بالمسجد بعد؟ لا، أنت لست من المصلين، ما دمت في حكم المصلين تشرب، خرجت ليس لك هذا الحكم. هذا ما نريد تفصيله إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.